بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب الخمر من العنب. قال: حدثنا الحسن بن صباح قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك هو بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان قال: حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أراد البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة بيان أن العبرة في الحكم بكون الشيء محرماً مسكراً هو بكونه يخامر العقل ويغيره، فأما كونه من العنب أو من غير العنب فليس هذا هو محل الاعتبار. الخمر سواء كان مشروباً أو أدى إلى الخمر شيء مأكول أو شيء مشموم فهذا كله محرماً محرم، مهما يكن، مهما كانت نوعية هذا الذي يتناول. ولهذا قال رحمه الله: الخمر من العنب وغيره، كأن مراده رحمه الله الرد على الكوفيين الذين فرقوا بين ماء العنب وغيره، فلم يحرموا منه إلا القدر المسكر، وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة. الخمر كما تقدم في كلام عمر رضي الله عنه وهو قاعدة، وكما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى، الخمر ما خامر العقل، الشيء الذي يخامر العقل ويلابسه ويغطيه وهو خمر، أيا كان هذا الذي تم تناوله كما تقدم. العنب كان قليلا جدا في المدينة بالنسبة إلى التمر، فإن المدينة وكذلك مثل هذه البلاد يكثر في نجد يكثر فيها التمر، وكان غالب ما يتناولونه من الخمر ويصلحونه منه هو من التمر. لهذا أراد رحمه الله تعالى الاستدلال بمقالة أنس وبمقالة ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على أن الخمر منهي عنه أيا كانت الطريق التي توصل إليه، عنبا، تمراً، زبيباً، عسلاً، شعيراً، أو أي مصنوع. في هذه الأزمنة والعياذ بالله اشتدت البلية بالخمور وصارت لها مصانع هائلة في أنحاء من العالم، وصارت تجارة من أخبث وأقذر التجارات في الأرض، وتدر على أهلها ما لا يحصى من الأموال، فبئست التجارة وبئس المشروب. حكمها كلها واحد، يجب أن يعلم. إذا علمت القاعدة أن الخمر هو ما خمر العقل لم تكترث ولم تهتم بنوع ما استعمل في مخامرة العقل، هذا الصحيح الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأما أن يخص الخمر مثلا بالعنب دون غيره، فإذا أسكر غيره ماذا يكون؟ يكون خمرا، نفس الوضع. إذن الخمر ممنوعة بجميع الطرق، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: حرمت الخمر وما بالمدينة منها، أي الأعناب شيء. وفي اللفظ الآخر من طريق أنس: حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا. مما كان الخمر؟ قال: وعامة خمرنا، يعني الذي كنا نشربه قبل أن يحرم، البسر والتمر. البسر والتمر يأتينا إن شاء الله تعالى أنهم يجعلونه مخلوطا، يخلطون البسر بالتمر على هيئة معينة ثم يكون من آثار ذلك الإسكار. لو خلطت البسر والتمر وأكلته مباشرة هذا ما يسكر، لكنهم يعالجونه معالجة معية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بحيث يسكر ويظهر فيه الزبد، ثم إذا تناولوه والعياذ بالله أدى ذلك إلى أن يسكر الإنسان. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه خطب خطبة، وفي خطبة عمر رضي الله عنه دلالة على أن الخطيب ينبغي أن يراعي في خطبته بث الأحكام وتعليم الناس، لأن عمر خطب بهذه الخطبة مبينا الحكم. فقال رضي الله عنه: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ما معناه؟ معناه كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أي الغالب أنها من هذه الأشياء لكن قد تتخذ من غيرها. لهذا ماذا قال بعده؟ قال: والخمر ما خامر العقل. وهذا بمثابة القاعدة، قوله والخمر ما خامر العقل، يقول في وضعنا الذي كنا عليه لما نزلت الخمر كان الخمر يتخذ من هذه الأشياء، من العنب، من التمر، من البسر، من العسل، من الحنطة، من الشعير، لكن خذوها قاعدة أن الخمر هو ما خمر العقل وإن لم يكن من هذه الأشياء، هذا المعنى. ولهذا وجدت والعياذ بالله هذه المخدرات الخبيثة وعلى ألوان وأنواع، نسأل الله العافية والسلامة، وهي بمثابة الحرب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في غاية الخطورة، يراد بها تدمير الأمة تدميرا بطريقة تفتك بشبابها وشيبها وبكل من يتعاطاها، مما يدل على أن الخمر لا يمكن أن تكون محدودة في أنواع معينة، وأن كل شيء يزيل العقل ويلابسه ويغيره فإنه محرم، وأنه لا يقصر الخمر على نوع معين دون نوع. العبرة أن يحصل والعياذ بالله مخامرة العقل، فعند ذلك يحصل التحريم ويجب الحد شرعا، ويستحق من روج لهذه الصناعة الخبيثة وباعها، يستحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن في الخمر عشرة. لعن الله الخمر وشاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، كل هذا من فظاعة ما في الخمر من السوء، أن يلعنها الله ويلعن كل من تسبب حتى لو في العصر، حتى في البيع، حتى في الحمل ولو لم يشرب، لو حملها لتوصيلها، كل هذا محرم وأصحابه ملعونون، ما يدل على شدة أمر الخمر، نعوذ بالله من شرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها. فكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. قال: وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كانت خمرهم يومئذ. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن قال: سمعت سعيد بن عبيد الله.
عندك البراء ولا البراء؟
اي نعم، جزاك الله البراء. قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
نعم، البراء على خلاف المعتاد، العادة البراء، لكن هذا كأنه كان يبري الأسهم فعرف بها فصار اسمه البراء، وإلا الاسم المعتاد هو البراء. هذا الباب فيه بيان أيضا لحقيقة الخمر. يقول: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، يعني أنها تصنع وتتخذ من البسر والتمر. ثم ذكر حال بعض خيار المسلمين رضي الله عنهم حين كانوا يشربونها ولم يكن عليهم لوم، لأنهم حين شربوها لم يشربوها وهي محرمة، إنما شربوها قبل التحريم رضي الله عنهم. فيقول أنس رضي الله عنه: كنت أسقي أبا عبيدة على جلالة قدره من مبشرين بالجنة، وأبا طلحة وأبي بن كعب، كل هؤلاء من سادات المسلمين، لكن لا لوم عليهم لأنهم كانوا يشربونها قبل أن يحرمها الله تعالى، فلما حرمها الله أهراقوها مباشرة ولم يعودوا لشربها. مما كان ذاك الخمر الذي كانوا يشربونه من فضيخ زهو وتمر. الفضيخ على وزن اسم، على وزن العظيم، اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، والزهو البسر أيضا الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، فيخلطون البسر والرطب، ويخلطون أيضا البسر والتمر ويصنعون منها الخمر. بينما هم كذلك إذ أتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة مباشرة: قم يا أنس، وكان هو الذي يسقيهم، فهرقها، يعني فأرقها، يعني اسكبها واصببها كبها. فهرقتها. في الأثر الذي بعده أنه كان يسقي عمومته وكان أصغرهم، لأنه كان رضي الله عنه صغيرا، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة رضي الله عنه. يقول: وأنا أسقيهم الفضيخ. فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: مباشرة أكفئها مباشرة، يعني اسكبها مباشرة. فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر، يعني يصنعون الخمر من الرطب والبسر. قال: وكانت خمرهم. فلم يمكن ذلك أنس، كانت خمرهم يومئذ. الأثر الذي بعده أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. به نعلم أن الخمر ليست خاصة بالعنب، يعني حين حرمت زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأعناب أصلا في المدينة قليلة، وكانوا يصنعون الخمر من البسر والرطب كما تسمع في هذه الأحاديث، فحرمت بالوضع الذي هي عليه، لأن المقصود أن تحرم سواء كانت من بسر أو تمر، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا صنعت من العسل أو من غيره، العبرة إذا أزالت العقل وخامرته فإنها محرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به.
نعم. عندنا الآن شيء يسمى النبيذ، تسمع أنهم كانوا يشربون النبيذ. النبيذ الآن إذا أطلق فإنه يطلق على الخمور. قد يتعجب طالب العلم يقول: كيف يشربون النبيذ؟ نقول: النبيذ لفظة مشتركة. ماذا كانوا يصنعون؟ يأتون بماء وينبذون فيه تمرا، ينبذون التمر هذا فيه لأجل أن يكون الماء إذا شربوه حلوا. التمر مع الماء شربه لا بأس به، ليس فيه إشكال، لكن إذا ترك فترة قذف الزبد، وصار إذا شرب أسكر. أما إذا وضع مثلا، لو تضع لك الآن تمرات، حين أتيت لتصلي مثلا المغرب أخذت تمرات ونبذتها في ماء، الماء من آثار وجود التمر فيه وتحلل التمر فيه، لو أتيت لتشربه بعد ساعة أو ساعتين وجدت التمر حلوا كأن فيه سكرا، ما في هذا إشكال، لا بأس. مثل ما لو تضع عسلا في ماء وتشرب الماء بالعسل، لا بأس، ما في هذا، كل هذا غير محرم. متى يكون الإشكال؟ يكون الإشكال إذا استمر فيه مدة وترك، إذا ترك مثلا نحو 3 أيام لا شك أن الماء يتغير، فبعد ذلك من شدة تأثير العسل أو التمر في الماء يبدأ يقذف الزبد، إذا شرب وهو في هذه الحالة أسكر، ما يجوز في مثل هذه الحالة، لا يحل أن يشرب. فإذا كان المقصود مجرد أن يحلى الماء، مثل ما أنك الآن تشرب الشاي وتضع فيه سكرا، ما في هذا بأس. ومثل ما لو أردت أن تضع في الماء الذي تشربه، مثلا لو أراد الإنسان أن يضع سكرا أو أن يضع عسلا أو أن يضع تمرا، كل هذا لا أحد يمكن أن يحرمه، لأن السكر مباح والماء مباح. لكن إذا تغير الماء من آثار هذا التمر وقذف الزبد فإنه إذا شرب أسكر، فلم يعد الماء الآن مجرد ماء وتمر، وإنما صار نوعا من أنواع الخمر. ولهذا لما سألوا أنس رضي الله عنه عن الفقاع، الفقاع هذا يصنع من العسل ويصنع من الزبيب، ما فيه إشكال إذا صنع من الزبيب، إذا صنع من العسل شيء يشرب حالي طيب الطعم، كل هذا لا إشكال. قال إذا لم يسكر، إذا لم يسكر فلا بأس به، أما إذا أسكر فإنه لا يحل، سواء كان من العسل أو من الحنطة أو من التمر أو من أي نوع. ومثل ما قلنا أنهم تفننوا أخزاهم الله في الأزمنة هذه، فصاروا يصنعونها من أشياء كثيرة، حتى نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من زيغ زائغ، يصنعونها حتى من القذارات هذه التي تجمع في القمامة وغيرها، يعملونها على هيئة معينة، بل نسأل الله العافية ويستعملون معها المياه، هذه مياه المجاري، فتدمر يعني باطنة من يتعاملها في فترة يسيرة، وإذا بالأمراض قد عبثت به في قد أضرته في كل جانب. إنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. والخمر مع أنها محرمة وضررها عظيم في الآخرة، إلا أن الله تعالى جعل لها أثرا شديدا جدا في الدنيا، والذين يشربون الخمور تتضرر قلوبهم ضررا بالغا جدا، وتتضرر المعد عندهم، وتتضرر الباطنة عندهم ضررا شديدا. وليست العبرة الآن كونه يضر أو لا يضر، أساس الموضوع أنه محرم، فإذا حرم فقد يسلط الله عز وجل على هذا الذي اقتحم حدوده تعالى وشرب الخمر، قد يسلط تعالى عليه من مثل هذه العقوبات، ولا يكون فيها مثل المسلم الذي أصابه ما أصابه من الأمراض الأخرى، يقول عياذا بالله أنت تسببت في هذه الأمراض بهذا المحرم ولم ترع حد الله عز وجل، فعليك الآن أن تتوب وتستغفر رب العالمين من أساس شربك الخمر، ثم من ما سبب لك الخمر من هذا التعطيل وهذا البلاء الذي أصابك. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، نسأل الله العفو والعافية. نعم، العبرة أنه إذا لم يسكر الشيء، إذا لم يسكر وصار مجرد شيء يحلى ويعني يستعذب به الماء، هذا كله لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن يكون مسكرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
وهذه قاعدة ولله الحمد والمنة. سئل عليه الصلاة والسلام عن البتع، يعمل في اليمن، البتع هو نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه، أجاب صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم بجواب شافي: كل شراب أسكر فهو حرام. يكون لأهل اليمن شراب، يكون لأهل الجزيرة شراب، يكون لأهل العراق شراب، فتحت البلاد الأخرى، صار للفرس، كان للفرس شراب، للروم شراب. يقال لكل من أسلم عندك قاعدة: كل شراب أسكر فهو حرام. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون هذا الذي أسكر يصنع في اليمن من نبيذ العسل، وفي المدينة من نبيذ التمر، وهكذا في مثل الجزيرة، عموم الجزيرة كانت التمور تصنع منها، يوجد أناس يصنعونه مثلا من الحنطة، آخرون يصنعونه بألوان، العبرة القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وليس المقصود كل شراب فقط، عندنا قاعدة أن المسكر حرام شرب أو أكل أو شم حتى، لأن العبرة أن لا يزول العقل، فإذا زال العقل بمأكول أو بمشروب أو بمشموم أو نسأل الله العافية والسلام مثل هذه الإبر الخبيثة التي يتعاطاها أهل المخدرات أو أي نوع مثل هذه الحبوب ونحوها، كل ما أزال العقل فهو حرام وصاحبه مستوجب للعقوبة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، وهذه كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذه قاعدة.
قال: وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر.
ما عندك وعن الزهري؟
قرأت الشيخ.
اقرأ وعن الزهري.
وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير.
الدباء هذه كان أهل الطائف يأخذون الدباء فيخرطون فيها عناقيد العنب، يقذفونها ويدفنونها حتى تهدر ثم تموت. ماذا يحصل بعد ذلك؟ تكون مسكرة. الدباء المعروفة هذه ربما يقطعونها بحيث تكون مثل الإناء. وهكذا الأنواع الأخرى من الأوعية مثل النقير. النقير هذا كان أهل اليمامة ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه أيضا حتى يهدر ثم يموت، فإذا شرب أسكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الأواني، الدباء والنقير والمزفت وكذا الحنتم. هذه كانت جرار، الحنتم جرار يحمل إليهم فيها الخمور، فنهاهم عن ذلك. ثم رخص لهم في الأوعية ما لم يكن فيها إسكار، لأنها إذا وضع في الوعاء وشرب الشرب العادي فإنه لا يسكر، لكن إذا عولج هذه المعالجة التي ذكرنا فإنه يسكر. فأمرهم أن ينتفعوا بالأوعية لكن لا على هذه الطريقة التي إذا صار فيها عناقيد العنب على هذا النحو أو التمر أو غيره أدت إلى الإسكار. فالإناء من حيث هو إناء في البداية نهوا عنه، لأنهم كانوا يتعاطون فيه الخمور بهذه الطريقة. فلما علموا حكم الخمر وفهموا المراد رخص لهم في استعمالها ونهاهم عن كل مسكر. رخص لهم في أن يعملوها لكن حرم عليهم استعمال المسكرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمر، قلت يا أبا عمرو: فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج: كان عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
هذا الباب فيه بيان القاعدة مرة أخرى. البخاري رحمه الله يكثر من التبويب على الحديث لمزيد الفائدة. بوب هنا على أن الخمر ما خامر العقل، فقال: الخمر ما خامر العقل من الشراب أو من غير الشراب، هذا المعنى، لكن لأنه ورد في كلام عمر رضي الله عنه، خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تقدم: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. ثم أعطى القاعدة: والخمر ما خامر العقل، أي ما غير العقل وغطاه. ولهذا الرواية التي بعده: وقال إن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، يعني فيها الجد يعني من جهة الميراث، والكلالة، والكلالة على الصحيح هي من لا ولد له ولا والد. الكلالة: يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، هو الذي يموت لا ولد له ولا والد، مثل شاب توفي لم يتزوج بعد فليس له ولد، وأبوه وأمه قد ماتا فهو كلالة، فما يكون عنده إلا الإخوة يرثونه. فالصحيح أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وأبواب من أبواب الربا. ولله الحمد يعني هذه الأبواب كلها قد بيّنها أهل العلم ووضحوها وجلوها. هنا جاء السؤال لما فتحت البلاد الأخرى، قال شيء يصنع بالسند، هذا الشيء الذي يصنع في السند لما فتحوها وجدوا أنها يشربها أهل هذا البلد فتصرعهم، فقال ذاك لم يكن على عهد عمر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. لكن ما القاعدة؟ قاعدة تقدمت، الخمر ما خمر العقل، كل مسكر حرام، فسواء كان هذا في السند أو في الهند أو في البلاد الفرس أو بلاد الروم أو أي البلاد، عندنا هذه القاعدة ولله الحمد أن الخمر ما خمر العقل. وقوله رضي الله عنه أن الخمر يصنع من هذه الخمس، الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل، يعني في الغالب، وقد تصنع من غيرها، وعندنا القاعدة ولله الحمد كل مسكر خمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير
ويمسخ
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
الله أكبر. هذا الحديث من دلائل النبوة، بأن يخبر عليه الصلاة والسلام بأمر قبل أن يقع ثم يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يقول: باب ما جاء في من يستحل الخمر ولا يكتفي باستحلاله حتى يدلس على الناس أيضا ويسميه بغير اسمه. فجمع الشرين، استحلال الخمر، وزاد عليه شرا أن دلس على الناس بأن سماه بغير اسمه حتى يصور للناس أن ما يتعاطاه ليس من الخمر. يقول: إن أبا مالك ما كذبني، وهو كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الصدق والأمانة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، وهو نسأل الله العافية تساهلهم في الفروج بفعل الفواحش، والحرير، والحرير محرم على الرجال ولا يجوز لهم أن يلبسوه، والخمر والمعازف، والخمر معروف والمعازف هي هذه الأدوات التي تطرب الناس، وهي عامة في كل ما استعمل في المعازف، يدخل في ذلك القديم منها والحديث، مما يدخل فيها الطبل، ويدخل فيها العود وهي أشياء قديمة، ويدخل فيها الأدوات الحديثة الآن التي صدرت من بلاد الغرب على حالة منوعة، أنواع من هذه المعازف كلها محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة سيأتي فيها من يستحل المحرمات، ولما ذكر المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالخمر مثلا واستحلال الزنا، ذكر معها المعازف، مما يدل على أن تحريم المعازف مستقر معلوم معروف. وقد دل على حرمة المعازف نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وكان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينكرونها، وكان عدد من السلف إذا رأوا مع أحد الطبل أخذوه وخرقوه وأفسدوه عليه، لأنه لا مال له، لا مالية له، الطبل هذا لا مالية له، ولو قال إني اشتريته مثلا بكذا وكذا لا مالية له، هذا لا اكتراث به ولا اهتمام له، إلا أن ينشأ من ذلك فتن وقتال ومضاربات، فيوجه في هذا القائمون عليه من الهيئات ونحوهم. وإلا من جهة أن هذه المعازف لها مالية لا مالية لها، يعني لا اكتراث بها. فلو أن إنسانا تاب وعنده محل من محلات المعازف هذه اشتراها بمئات الآلاف، لابد أن يتلفها، لابد أن يتلفها، وليس له أن يبيعها لأنها محرمة، لأنها ليست مما يجوز بيعه. فكما أنه لا يحل أن يباع الكلب مثلا والخنزير لأنها لا يعتبر الشرع لها مالية ولا يحل أن تباع، فكذلك مثل هذه المحرمات. فقوله صلى الله عليه وسلم والمعازف مع هذه المحرمات المعلومة كله يدل على أن المعازف محرمة. وهذا التساهل الذي صار فيه بعض الناس وزعموا أنه في الزواجات والأعراس لا بأس به، كما بينا أهل العلم رحمهم الله تعالى، الذي يحل في الزواجات هو الدف بشرط أن يكون الضارب من النساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما كان في المسلمين من يضرب بكف ولا دف، يعني ما كان فيهم من يصفق وما كان فيهم من يضرب الدف، هذه الأعمال العادة أنها يتعاطاها النساء. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم إذا سهى الإمام أن يسبح الرجال وتصفق النساء، لأن التصفيق من شأن النساء وليس من شأن الرجال. وهكذا الدف، تضرب النساء بالدف لا بأس ولو سمعه الرجال، نعم ولو سمعه الرجال، لأن وصول صوت الدف مقصود في الزواج، لأن المقصود بضرب الدف أن يعلن النكاح. فإذا ضرب الدف من قبل نساء ولكن لا بد أن يتفطن لأمر مهم، الذي يظهر صوت الدف لا صوت المرأة، ليس للمرأة أن تضع لها مكبرا وتوصل صوتها مغنية، لا، إذا كانت تغني في وسط النساء ولا يسمعها الرجال لا إشكال، والدف إذا وصل صوت الدف لا صوت المرأة فإنه لا إشكال فيه، بل هو مراد الحقيقة مقصود. وليس المقصود أن يستعمل الطبل، لأن الطبل محرم مطلقا حتى للنساء، إنما يستخدم الدف وصوته أخف بكثير من صوت الطبل، لأن الطبل إذا ضرب يسمع من مسافات بعيدة ويزعج، أما الدف فإنه يسمعه من يكونون قريبا من الموضع فيعرفون أن آل فلان هؤلاء عندهم زواج ويستعلن. لهذا أهل الزواج ما عندهم شيء يخفونه، إنما الذي يخفي الأمر هو الذي يكون عنده ريبة من أهل الزنا وأمثالهم، أما أهل الزواج فعندهم إظهار وإشهاد ودعوة للناس، فيكون صوت الدف هو الذي يظهر دون صوت المرأة، ويكون هذا الصوت وإن وصل الرجال فإنه لا يضر، ولا يقال يجب أن تسكت النساء ضرب الدف لأن ضرب الدف مقصود، لكن لا يتعاطى هذا الرجال. والذين خلطوا وصاروا يقول إنه يجوز أن يضرب الدف من قبل الرجال أخطأوا بلا شك، لأن ضرب الدف من شأن النساء كما قال شيخ الإسلام، لم يكن في الأمة من الرجال من كان يضرب بكف ولا بدف، هذه أمور تتعاطاها عادة النساء. في هذا الحديث قلنا دلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن في الأمة من سيستحل هذه الأمور العظام المحرمة، يستحلون الفواحش، وهذا نسأل الله العافية في الأرض كثير جدا. وتقدم حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم بحديث لا يحدثكمه أحد بعدي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يكثر أن يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر، أن يكون أمرا شائعا، وهذا أمر نسأل الله العافية والسلامة الشائع في أكثر بلاد العالم، ويرون أن هذا بزعمهم من الحرية التي ينبغي أن تعطى للإنسان وأنها من حقوقه، فقاتلهم الله ما أخس عقولهم وأبلد أفئدتهم أن تكون هذه الفواحش داخلة فيما يسمونه بحق الإنسان. وهكذا الحرير، الحرير لا يحل للرجال استعماله، والخمر. البخاري رحمه الله قال إنهم يسمونها بغير اسمها، وهذا ورد في بعض النصوص أن الناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وهذا وقع الآن في مثل هذه الأزمنة بتسمية الخمور بغير اسمها، حتى سموها باسم قبيح كذبوا فيه، سموها المشروبات الروحية، يعني حتى يخففوا من شأنها، وهي الخمر المعروف نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا من دلائل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أن الحالة سيتغير وسيأتي في الأمة نسأل الله العافية من يجترئ هذه الجرأة على هذه المحرمات. قال: والمعازف، وتقدم الكلام فيها. قال: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم هو الجبل، يروح عليهم بسارحة لهم الأغنام، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، وهم في حال من الترف واستحلال هذه المحرمات، ومع ذلك يأتيهم الفقير لا يعطونه مباشرة لو شيئا يسيرا، يقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى نسأل الله العافية ويعاقبهم هذه العقوبة نسأل الله العافية، أي يهلكهم ليلا البيات نسأل الله العافية، يقصد أنه يكون الهلاك هلاكهم في الليل، ويضع العلم أي يوقعه عليهم، العلم هو الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن المسخ يقع في الأمة نعوذ بالله. أخبر الله تعالى أن المسخ وقع في بني إسرائيل، فهؤلاء الذين استحلوا هذا الحرام البين واجترأوا هذه الجرأة يسلط الله تعالى عليهم أن يمسخوا قردة وخنازير، والله تعالى على كل شيء قدير. نعوذ بالله من حال أهل الضلال، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخنا لو استعار أشرطة الغناء، لو استعار أشرطة الغناء وآلات المعازف ثم تاب، فهل يتلفها؟ ماذا يفعل بها؟
لا مالية لها، لكن إذا خشي من الفتنة أو من أن قد يشكى في بعض البلاد، يشكى ويسجن ويغرم، فإذا كان كذلك يمكن أن يعني يعطيها إلى جهة ويقولها أو ينصح صاحبها، لكن لو أتلفها ربما أنه يحدث من أثار ذلك إشكال، خاصة أنه استعارها، وإلا الأصل أنها لا مالية لها، ليس لها مالية.